بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التحصين. احنا قسمنا الكلام عن التحصين على جزئين سابقين. الجزء الأولاني اتكلمنا على قبل التحصين أعمل إيه، بأرجعه ليه، والجزء الثاني اتكلمنا اللي هي الأخطاء اللي بتتم في عملية شراء التحصين وراكب. وحاول تركز في هذه المقاطع الصوتية، والهدف من هذه المقاطع الصوتية إن أنت تبقى معاك خطوة بخطوة في التحصين، لأن أغلب المربيين إما غير مقتنع بالتحصين وعلى خلاف، يعني في منهم مش مقتنع بالتحصين الفيروسي، في منهم مش مقتنع بالتحصين البكتيري، وفي منهم مقتنع بده ومش مقتنع بده، والنص التاني أو القسم الآخر اللي هو بيحصن بس بيحصن بطريقة خطأ، أو هو معتقد إن هو بيحصن وهو في الحقيقة ما بيتمش التحصين بشكل صحيح وبيقع في بعض الأخطاء، فلما تحصل عنده مشاكل يبتدي ينسبها ليه؟ للتحصين. طبعا احنا النظرية اللي المربي بينتهجها في عملية التحصين أو في أي حاجة خاصة بتربية الأرانب، إن هو بيبقى عنده عدم معرفة في إن ممكن تكون هذه المشكلة تسببت فيها كثيرا من الأسباب، فهو بيهيئ لنفسه السبب معين يكون هو مرتبط بيه مثلا نفسيا، ويعتبر ان هو ده السبب الرئيسي للمشكلة. كمثال، واحد حصن غلط واعتبر ان بعد ما حصن غلط ظهرت بعض المشاكل، فايه هو اقرب حاجة؟ ان التحصين هو اللي ايه تسبب في هذه المشاكل، لكن هو ممكن يكون عنده عدم معرفة في ان في شروط معينة للتحصين عشان تتم هذه النتيجة. جميل. طيب، التحصين القاعدتين، الاول وان اول بيزك، اول قاعدة ان انا احصن بشكل صحيح، ودي طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل بالخطوات. تاني قاعدة، سكند بيز، ان انا اعمل ايه بقى؟ ان انا اتجنب العوامل المجهدة والفرض المجهد، سواء الفرض المجهد ده بقى كان مريض او ضعيف، والعوامل المجهدة هنذكرها. طيب، احنا انتهينا في الرحلة السابقة ان احنا اشترينا التحصين وحطيناه في التلاجة، وقلنا الاخطاء اللي بتحدث كثيرا في موضوع التحصين، ويا ريت ترجع ليها عشان ما ايه لا نعيد. طيب، انا بقى هبتدي اخد التحصين من مكاني واوديه بقى لايه للمزرعة، برضو انا بنقله، اراعي في عملية النقل ان انا انقله في درجة حرارة منخفضة، ودرجة حرارة منخفضة احطه في كولمان، احطه في تلج، ايا كانت الطريقة اللي انا هنقله بيها. خلاص، طبعا يفضل ان انا امسك الازازة ارجها كويس زي ما هحصن منها. طب انا هحصن النهاردة 20 ارنب، هحصن النهاردة 50 ارنب، حسب اروح ساحب الجرعة. لو انا مثلا عندي الازازة مثلا فيها 50 سنتي، وانا مش لن استهلكها كلها، فارجها كويس واسحب الجرعة اللي انا عايزها هحصنها، واحطهم مثلا في ايه في زجاجة اخرى. الزجاجة الاخرى دي تكون زجاجة نظيفة، مش اي زجاجة، يعني ما تحطش فيها في اي زجاجة، زجاجة نظيفة، وتبتدي تسحب، وبعد كده تسيبها نمرة 2، تسيبها في المكان، تاخد ايه درجة حرارة المكان. طيب، يعني انا لو حصنت وهي درجة حرارة التحصين منخفضة او اقل من درجة حرارة الجسم، ده يحدث منه مشاكل ولا ما يحدث منه مشاكل؟ ده بده يأثر على كفاءة التحصين. هذه الاجزاء يعني ايه ما لهاش من الاهمية ذكرها. انا احنا بنتكلم على افضل الطرق، افضل الطرق. حاول ان انت ما تدخلش نفسك في مسائل علمية ونظرية، انت كمربي ما انتش لست بحاجة اليها. احنا عايزين ناخد المعلومة وننفذ. انت بقى حابب تجادل او حابب تعترض عليها، دي ده موضوع تاني بقى، ده مش قصتنا. الهدف من هذه البودكاستات والمنشورات هو الشخص اللي عنده اقتناع، او الشخص اللي عنده ميل الاقتناع، لكن الشخص اللي ما عندوش اي استعداد لتغيير اراءه، الكلام ده كله بالنسبة له هيبقى ملوش اي فائدة. خلاص. طيب، نمرة 3، ان انا طبعا هحضر سرنجات، هجيب سرنجات، هجيب سنون بعددهم، وهبتدي ايه اسحب ابتدي دلوقتي اجيب سرنجات. طب ايهما افضل، اجيب سرنجات ولا اجيب سنون؟ اللي انت شايفه مناسب ليك هاته. طيب هل لازم ان انا احصن كله بسن واحد بسنون مختلفة ولا بسرنجات مختلفة؟ احنا بنتكلم هنا، انا السؤال الاجابة لو انا عندي اصابة في المكان او عندي شك في الاصابة، لا لابد فرض عليك انك انك تدي لكل واحد سنة او تدي كل واحد سرنج. طب انا ما عنديش اصابة وبحصن عادي، طبعا يفضل ان انت برضو هنا يفضل ان انت تدي كل واحدة بايه، بسرنجة او كل واحدة بسن، ده يفضل. طب ليه؟ علشان تتجنب حدوث نقل العدوى. هل شرط ان ادخل العدوى ان ينقل فيروسي؟ لا، ممكن ينقل اي حاجة تاني، مش لازم فيروسي، مش لازم فيروسي. وطبعا الاخطاء في موضوع السرنجة ليها علاقة بردود افعال انت بتشوفها، رياكشن انت بتشوفه وبتفسره ان ده بسبب التحصين، بتفسره انت ان ده بسبب التحصين، ما بتفسروش ان ده بسبب ان انت ما غيرتش السن. جميل. برضو من غير دخول في كثير من الديتيلز، لان ده كلام مش مهم مش مفيد، احنا عايز تعمل التطبق، طبق اعمل 1 2 3 4 خلاص. طيب انا هحصن الامهات، انا بقى جاي احصن الامهات، طبعا هرج الازازة جيدا، خد بالك من كلمة الرج وركز في الرج، لان بعض المربيين لم ينتبه لمسألة اللي هو رج الازازة، وهو اعتقد ان هو حصن وهو في الحقيقة لم يحصن. وطبعا دي يعني سألنا فيها احد الدكاترة الاساتذتنا وربنا يبارك فيهم ويحفظهم، وقالوا لنا ان هو يعتبر كده حصن وما حصنش. التفصيل اللي عايز يسأل في اي تفصيل انا بقولها يكتب السؤال ويوجهه ليا وانا هجاوب، لكن احنا مش في حاليا، احنا لسنا في حاجة لتذكر هذه التفاصيل. يبقى انا برج الازازة وحاول تخليها عادة، برج الإزازة قبل ما أحصن كل واحدة، وحط تحت الرج دي 20 خط، لأن ده خطأ بيحدث كثيرا في المؤمنين والمربيين. خلاص. طيب أنا بقى دي بحصن، خش بقى على الجزئية التانية. خلاص، خلينا بقى نتكلم الأول على العوامل زي ما قلنا التحصين بشكل صحيح. خلاص. نمرة 2 بقى، أو انا دلوقتي بدي الابره المفترض تحت الجلد، تحت الجلد الرقبه. طبعا برضو من غير دخول في تفاصيل، في كلام تاني بيتكلم عن حتة تانية غير تحت رجل الرقبه، تحت جلد الرقبه. طيب انا بدي تحت جلد الرقبه. جميل. في بعض المربيين بيدوش تحت الجلد، السن بيعدي ويخش في اللحم، تاني يوم تالت يوم رابع يوم خامس يوم يلاقي خراج كبير والأرنب مات بيه، هو دلوقتي هيقتنع ان ده بسبب ان هو ادى في اللحم؟ لا، هو مش هيتهم اصلا، لن يتهم نفسه ان هو ادى الحقنة غلط، لا هو هيقولك ده التحصين عمل مشكلة. خلاص. وحاول تتواضع للموضوع، الموضوع بسيط، كلنا بنغلط، دكاترة عالميين وأساتذة بيخشوا عمليات غرفة العمليات وعمرهم ما أخطأوا، بيخطأوا. يبقى أنا أتأكد إن أنا بدي تحت جلد، مش في ليس في اللحم. نمرة 2، أتأكد إن السرنجة السن ما عداش من الناحية التانية، إن في بعض المربين يجي يحصن يروح تحت الجلد فتروح السن معدي الناحية التانية، فيروح طالع ايه، مطلع كل مادة التحصين بره الجلد اصلا، ودي نقطة مهمة وعايز تتأكد منها، واتهم نفسك واتهم قدراتك قبل ما تتهم التحصين. خلاص. دي اجزاء خاصة بفنيات التحصين. طيب انا دلوقتي حصنت، التحصن اكتب بقى، اجيب ورقه واكتب الام رقم كذا حصنتها يوم كذا، الام رقم كذا حصنتها يوم كذا، طب الام دي انا ما حصنتهاش بسبب كذا، طب دي انا ما حصنتهاش بسبب كذا، اكتب الامهات اللي اتحصنت والامهات اللي ما اتحصنتش، واحنا دلوقتي ماشيين خطوه بخطوه، واكتب امتى ميعاد الجرعه التنشيطيه علشان انا افهم اعرف ايهما ان انا هخش في الجرعه التنشيطيه، يبقى امتى في يوم كذا هبتدي اجيب التحصين واحضره لقبلها مثلا ب5 6 ايام حسب ما انا اكون مفضل لدي. ده بالنسبه للقاعده الاولى اللي هي ان انا احصن بشكل صحيح. القاعده الثانيه ان انا ابعد عن العوامل المجهدة والفرد المجهد. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان انا لو عندي فرد مريض، عندي فرد ضعيف، عندي متاية مسلسلة، عندي ذكر عنده مشاكل، استبعده من التحصين. طيب انا ممكن احصن وما يحصلش حاجة، ممكن احصن ويحصل مشكلة برضو ممكن، بس لو انت حصنت ودست في التحصين على انك انت حصن فرد مريض، حاول لما تيجي تفسر بقى ما تقولش اصلا ايه ده التحصين هو اللي سبب في الوفاة، ده التحصين هو سبب في المشكلة، هو كان مريض. خلاص، ده بالنسبة للايه، للفرد المجهد. طيب نمرة 2، او في نفس القاعدة، العوامل المجهدة. انا قبل التحصين يفضل ان انا احط رافع مناعة، بعد التحصين يفضل ان انا احط رافع مناعة. رافع المناعة الالف والدال واللي هي وفيتامين سي، كل دي روافع مناعة، والسيلينيوم، كل دي روافع مناعة. وانا دلوقتي بقول يفضل طبعا. ليه؟ لان ممكن انا اكون العلف بتاعي لا ليس بحاجة ان انا احط رافع مناعة. طيب ده بقى هندخلنا بقى في فكرة ان انا علفي جيد وانا بحط عليه اضافات كتيرة، فانا محتاج ولا مش محتاج. فكرة مش في تقديرك انت، الفكرة ان انت ممكن تكون بتحط فعلا حاجات جيدة على العلف، لكن الارنب فعلا مش محتاجها، ليس في حاجة ليها. ممكن تكون انت بتحط اضافات جيدة لكن التركيبة نفسها هي اللي عاملة اجهاد للارنب. فهنا ده مرتبط بتركيبتك، بعلفك، باضافاتك، بحالة القطيع. واحد ما بي... لم يحصن من قبل اقول له ما تحطش رافع منها، لا حط، ما حصنش قبل كده القطيع بحد في حد ذاته مجهد. خلاص، طبعا يفضل قبل ويفضل ايه، بعد. طيب في حاجات انا ممكن اعملها تانية، في حاجات ممكن اعملها تانية مجهدة، ان انا اجي قبل التحصين بفترة زمنية قليلة ادي مضاد حيوي، اجي قبل التحصين بفترة زمنية قليلة ادي افوماك. كل الكلام ده بيجهد الارنب، اديله مضاد حيوي، اديله افوماك. الكلام ده بعض العلماء اتكلموا على ان في فاصل زمني من 3 لـ 5 ومن 5 لـ 7 حسب حالته. ففترة الزمنية افصل، ما تبقاش النهاردة تديله التحصين بكرة بتديله الافوماك. ده احنا بنسمع من المربيين افكار وطرق. كل الانسان اذا لم ينضبط بان هو يتكلم بعلم هيخترع 100 طريقة و100 اسلوب. خلاص، اخر حاجة، ودي بقى اللي انا هبدأ بيها البودكاست القادم، ولو عايزين نكمل في موضوع التحصين اللي هي مع الجرعة التنشيطية واهمية الجرعة التنشيطية وما قبل الجرعة التنشيطية وما بعد الجرعة التنشيطية، كل الكلام ده مهم. بس انا ايه مش ه... لن اكمل الا اذا حدث ايه مطالبة منكم ان انا اكمل في ده، او ما اكملش هتوقف بس الجزء الجاي. وده مهم، انا ممكن احصن واتبع كل هذه الاساليب في التحصين واعمل كل ده، لكن المزرعة عندي فيها اجهاد شديد للارنب من ناحية النظافة والتهوية وخلافه. ده اجهاد شديد على الارنب جدا. التحصين هيجيب نتيجة؟ نعم هيجيب نتيجة، هيجيب نتيجة في نفس، هيجيب نفس النتيجة الموجودة عند حد بهوي كويس، بينظف كويس. لا طبعا هيجيب نتيجة اقل، لان انت بتتكلم على كائن حي، كائن حي ده حصل له اجهاد. انا بعمل علف، هذا العلف لا يسبب اجهاد لمناعة الارنب. بعض الاعلاف وبعض التركيبات بتخلي الارنب كأنه في حرب معاها، كأنه في مقاوم يقاومها، في مشكلة معاها. فدي نقطة مهمة. بعض المزارع عندهم مشاكل كتيرة في التهوية، في النظافة، في حاجات كتيرة جدا. فأنت هنا لازم تتخلص من هذا النوع من الإجهاد المرتبط برعايتك. حاول تفضي نفسك لحاجة زي كده، لأن دي مهمة فوق ما تتخيل. بعض المربين ممكن يبقى بيحصلش وقطيعه أفضل حالا مثلا بكتير من الشخص اللي بيحصن بكتير. ليه؟ لأن العوامل المجهدة هنا أقل من العوامل المجهدة هناك. النقط دي مهمة جدا، وإن شاء الله البودكاست القادم هيبقى عن مسائل قصة الإجهاد المتعلق بالرعاية، متعلق بالنظافة، متعلق بالمية، متعلق بالتهوية، متعلق بالتركيبات اللي بتسبب ضغط على الأرنب دائم، فبتخليه دايما في حالة دفاع عن نفسه ضد العوامل المجهدة دي، أو بتضعف قابليته وبتضعف قدرته على المقاومة، أو بتضعف قدراته، فبيخليه سهل إن هو يحدث عنده مشاكل. ده الجزء اللي أنا حبيت أتكلم فيه في التحصين، وزي ما قلت لكم التكملة في سلسلة التحصين مبني على طلبكم، وبودكاست القادم هنتكلم على إجهاد سوء الرعاية اللي بيحدث للمربيين، اللي هو إجهاد دائم ومستمر. وشكرا للاستماع.